ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فما زال حديثنا موصولا في دلائل النبوة الدالة على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. فمن دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ما حباه الله تعالى من كريم الخلال وصفات الجمال، يكفيه في ذلك وصف ربه له: وإنك لعلى خلق عظيم. وكثير من العقلاء رأوا في أخلاقه صلى الله عليه وسلم دليلا كافيا على نبوته. من هؤلاء هرقل ملك الروم، الذي بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وهو يومئذ على الكفر، سأله عن صفاته وأخلاقه صلى الله عليه وسلم، فلما استبانت له نبوته قال: فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه مبعوث لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ومن عظيم أخلاقه وجميل خلاله صلى الله عليه وسلم عفوه عمن ظلمه، وحلمه على من جهل عليه، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لا حظ لنفسه في نفسه. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. وسئلت أم المؤمنين عن خلقه صلى الله عليه وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وهذه الصفة من صفاته صلى الله عليه وسلم مذكورة في الكتب قبل الإسلام. ففي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. ومن عفوه صلى الله عليه وسلم وحلمه أنه في يوم حنين أجزل العطاء لضعاف الإيمان يتألف قلوبهم للإسلام، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظلم والحيف. يقول ابن مسعود: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقول الرجل، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. إنه يمتثل أمر ربه وهو يقول له: فاصفح الصفح الجميل. جاء في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فجاء رجل حتى بلغ وسط المسجد، فجوذ النبي صلى الله عليه وسلم بردائه من ورائه، وكان رداؤه صلى الله عليه وسلم خشنا، فحمر رقبته، فقال الرجل: يا محمد، احمل لي على بعيري هذين، فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، وأستغفر الله، لا أحمل لك حتى تقيدني مما جبثت برقبتي. فقال الأعرابي: والله لا أقيدك. يقول أبو هريرة: فلما سمعنا قول الأعرابي أقبلنا إليه سراعا، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عزمت على من سمع كلامي أن لا يبرح مقامه حتى آذن له. ثم قال عليه الصلاة والسلام لرجل من القوم: يا فلان، احمل له على بعير شعيرا وعلى بعير تمرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: انصرفوا. قال السندي: أراد أنه لكمال كرمه يعفو البتة. وفي أمثال هذه الأحاديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لو لم يؤت المعجزات إلا هذا الخلق لكفى شاهدا على النبوة. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ومن حلمه صلى الله عليه وسلم أن أعرابيا جهل فقام يبول في طرف المسجد، فقام إليه الصحابة ينتهرونه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تزرموه، دعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. ثم أمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فصبه عليه. قال النووي: وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأتي بالمخالفة استخفافا أو عنادا. ومن حلمه صلى الله عليه وسلم أنه استدان من أحدهم، فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرجل، فقال عليه الصلاة والسلام معتذرا لسوء مقال الرجل وغلظته: إن لصاحب الحق مقالا. ثم قال لأصحابه: اشتروا له سنا، أي مثل الجمل الذي أعطاني إياه، فأعطوه إياه. فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. فقال عليه الصلاة والسلام: فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. فلم يقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم إساءة الرجل بمثلها، بل عفى عنه وصفح، ثم أحسن إليه فرد خيرا مما أخذ، وهو في كل ذلك يمتثل أمر ربه ومولاه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومن عجيب حلمه وصفحه صلى الله عليه وسلم عفوه عن أهل مكة يوم الفتح، فقد كفروا به وسبوه وأدموه، وقتلوا بعضا من أصحابه وأذاقوهم أليم العذاب وأنواع النكال. ثم لما أمكنه الله منهم قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهكذا أخي المستمع الكريم، فإن هذا الصفح وذلكم الحلم إنما هو بعض أخلاق النبوة التي كساها الله نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، لتكون هذه الأخلاق شاهدا آخر على نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. ولنا عودة بإذن الله للحديث عن دليل آخر من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.